التاسعة مساء هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. إيران تؤكد إمكانية العودة إلى فيينا إذا ردت واشنطن على مقترحاتها التي طرحتها. استمرار عملية الفرز في الانتخابات النيابية اللبنانية ونسبة الاقتراع تتجاوز 41%. انطلاق أول رحلة جوية من مطار صنعاء باتجاه الأردن بعد 6 سنوات من حصار العدوان. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إمكانية استئناف مفاوضات فيينا إذا ما ردت الولايات المتحدة على المقترحات الإيرانية. وقال سعيد خطيبزاده إن الزيارة الأخيرة لكبير المفاوضين الأوروبيين إنريكي مورا لطهران شهدت جولات من المحادثات الجادة بينه وبين نظيره الإيراني علي باقري كاني، حيث قدم طهران عددا من المقترحات، مضيفا أن واشنطن إذا اتخذت قرارها السياسي فيمكن وصفها بالخطوة الجيدة للدفع بالمفاوضات. وقال خطيبزاده إن على الرئيس الأمريكي جو بايدن الاختيار بين الالتزام بالاتفاق النووي أو مواصلة سياسات ترامب في فرض الحظر. تتواصل عملية فرز الأصوات للانتخابات التشريعية اللبنانية. وأعلن وزير الداخلية بسام مولوي أن نسبة المشاركة تجاوزت 41%، فيما يتوقع أن تعلن هذه النتائج النهائية الرسمية اليوم. وقد حافظ حزب الله وحركة أمل على مقاعدهما في مجلس النواب بفوز جميع مرشحيهما البالغ عددهم 27، وذلك خلال النتائج غير الرسمية التي أظهرت مزيدا من التراجع في عدد نواب كتلة التيار الوطني الحر بحصوله على 13 مقعدا، فيما حصل حزب القوات اللبنانية أكبر كتلة نيابية مسيحية على 22 مقعدا. أحيا الفلسطينيون في قطاع غزة الذكرى 74 للنكبة، وبدأت الفعاليات بجلسة للمجلس التشريعي أكدت أن المقاومة هي السبيل لتقريب العودة. كما نظمت القوى الوطنية والإسلامية مسيرة جماهيرية حاشدة وسط قطاع غزة، ردد المشاركون فيها شعارات تشدد على التمسك بحق العودة. أقلعت أول رحلة من مطار صنعاء الدولي باتجاه العاصمة الأردنية عمان تنفيذا لاتفاق الهدنة الأممية. يأتي ذلك بعد 6 سنوات من الحصار ووسط تفاؤل بفك الحصار وفتح المطار بشكل كلي. وتنص الهدنة الإنسانية والعسكرية التي أعلنت في 2 الماضي على تشغيل رحلتين جويتين تجاريتين أسبوعيا بين صنعاء والأردن ومصر. أغلق زعيم التيار الصدري العراقي السيد مقتدى صدر الباب أمام تشكيل الكتلة الشيعية الأكبر بقوله لن نتحالف مع الثلث المعطل. وقال الصدر في كلمة له لن نعيد العراق إلى المحاصصة والفساد، منتقدا تعطيل القوانين لا سيما الأمن الغذائي الذي رفضه القضاء العراقي. وكان زعيم التيار الصدري أعلن يوم أمس التحول إلى المعارضة الوطنية لمدة شهر بعد إخفاقه في تشكيل حكومة أغلبية وطنية. أعلنت وزارة الدفاع الروسية إسقاط طائرة من طراز سو 24 أوكرانية بالقرب من جزيرة زميني على سواحل أوديسا، وأكدت أيضا إسقاط طائرتين من طراز سو 25 في منطقة ميكولايف. وأضافت في بيان لها أن الصواريخ والمدفعية الروسية استهدفت 325 منطقة تمركز للقوات والمعدات الأوكرانية و14 مركز قيادة و24 بطارية مدفعية، فيما دمرت 10 طائرات أوكرانية دون طيار في جمهوريتي لوغانسك ودونيسك الشعبيتين. تشهد مختلف المحافظات العراقية بين العاصمة بغداد ومدينة النجف الأشرف عواصف ترابية دفعت الحكومة إلى تعطيل الدوام الرسمي والدراسي وإيقاف الملاحة الجوية. وأعلنت إدارة مطار بغداد والنجف إيقاف الحركة الملاحية حتى إشعار آخر بسبب العاصفة الترابية وانخفاض مدى الرؤية. وقررت محافظة النجف الأشرف تعطيل الدوام الرسمي اليوم نظرا لسوء الأحوال الجوية وحفاظا على صحة المواطنين وسلامتهم. من جانب آخر أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي تأجيل الامتحانات الجامعية في كافة الدراسات الأولية والعليا. وحول هذا الموضوع نستمع وإياكم إلى التقرير التالي.
طبقات من الرمال الصفراء غطت المباني والسيارات وأثاث المنازل، وسحب الغبار السميكة حجبت الرؤية لبضعة أمتار، والنتيجة الآلاف من حالات الاختناق وحوادث مرورية عديدة وتعطل مرافق مهمة في البلاد. إنها العاصفة الترابية الثامنة التي يشهدها العراق منذ منتصف شهر نيسان أبريل الماضي، وبسبب شدتها وخطورتها علقت 7 محافظات عراقية الدوام الرسمي في الإدارات العامة باستثناء دوائر الصحة، لا سيما في العاصمة بغداد والديوانية جنوبا وديالى وكركوك شمالا.
والله هاي العواصف صار تقريبا شهر، كل 3 أيام وأربعة ونفس الحالة تروح وترجع بسبب تغيير المناخ، لا توجد أمطار. هسه أنا عند أخوي جوه مختنق، يعني أكسجين ماكو، يجي ياخذ أكسجين هنا.
وزارة الصحة العراقية أعلنت أن 2000 حالة على الأقل مختلفة الشدة دخلت المستشفيات والمؤسسات الصحية، غالبيتهم من كبار السن أو ممن يعانون من أمراض مزمنة. وزارة التربية من جانبها أغلقت كل مدارس البلاد وأرجأت امتحاناتها، كذلك تم إرجاء الامتحانات في الجامعات العراقية. وبسبب وصول مدى الرؤية إلى 300 متر فقط، علقت مطارات بغداد والنجف الأشرف والسليمانية بإقليم كردستان رحلاتها الجوية.
جميع الأمكانيات متوفرة عندنا من أجهزة نبلايزرات أوكسجين.
وفيما توقعت إدارة الأنواء الجوية العراقية انحسار العاصفة تدريجيا اعتبارا من مساء الاثنين، حذرت وزارة البيئة العراقية من تزايد العواصف الرملية خصوصا بعد ارتفاع عدد الأيام المغبرة إلى 272 يوما في السنة لفترة عقدين، مرجحة أن تصل إلى 300 يوم مغبر في السنة عام 2050. ويعد العراق من الدول 5 الأكثر عرضة لتغير المناخ والتصحر في العالم، خصوصا بسبب تزايد الجفاف مع ارتفاع درجات الحرارة التي قد تتجاوز 50 درجة مئوية خلال فصل الصيف. وبحسب وزارة البيئة تمثل زيادة الغطاء النباتي وزراعة أشجار كثيفة أهم الحلول اللازمة لخفض معدل العواصف الرملية.
شهدت مناطق في ريف دير الزور الشرقي والشمالي في سوريا تدريبات عسكرية بالذخيرة الحية نفذتها قوات الاحتلال الأمريكية بعد ساعة من تلقيها تعزيزات عسكرية كبيرة. وبحسب مصادر فإن قواعد الاحتلال المتموضعة في حقل غاز كونيكو وحقل العمر النفطي شمالي دير الزور شهدت الليلة الماضية تدريبات عسكرية بالمدفعية والطيران. في ختام النشرة هذا تذكير بالعناوين. إيران تؤكد إمكانية العودة إلى فيينا إذا ردت واشنطن على مقترحاتها التي طرحتها. استمرار عملية الفرز في الانتخابات النيابية اللبنانية ونسبة الاقتراع تتجاوز 41%. انطلاق أول رحلة جوية من مطار صنعاء باتجاه الأردن بعد 6 سنوات من حصار العدوان. أشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
مستمعينا مستمعاتنا، نحييكم بأحسن التحية وأعذبها، وندعو لكم بخير الدنيا والآخرة، ونأمل أن تبقى أسباب المودة عامرة بيننا. يزيدنا فخرا واعتزازا أن نستقبل آراءكم ومقترحاتكم بكثير من السعادة، لنساهم معا في ترقية البرامج لكي نقدم مادة إعلامية نافعة لكل الأحبة ولكل الأذواق. ننتظر آراءكم ووجهات نظركم عبر رقم الواتساب لإذاعة طهران العربية، وهو مكرر 0-9893-8-78-4050. بآرائكم البناءة ساهموا في تطوير البرامج. قسم العلاقات العامة في إذاعة الجمهورية الإسلامية في إيران.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صدى المغرب العربي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم أيها الكرام ونرحب بكم في لقائنا المتجدد من صدى المغرب العربي. محور حديثنا في هذا البرنامج: تونس نحو المجهول. نتوقف مع حضراتكم في لقائنا لهذا اليوم عند المشهد السياسي في تونس، والذي يكون ضبابيا وغير واضح فيما يتعلق بالمستقبل، وكيف يتلقى الشارع التونسي قرارات قيس سعيد. ندعوكم للتواصل معنا بأرائكم في هذا البرنامج وعبر الاتصال على أرقام هواتفنا المباشرة التالية: 00982 مفتاح البلد والعاصمة طهران، رقمنا الأول 22-01-37-62، الرقم الثاني 22-01-37-68، والرقم الثالث 22-01-38-48. كما ندعوكم للتواصل معنا عبر تطبيق الواتساب أحبتي الكرام، وذلك على رقمنا التالي 00989-83-88-78-4050. أهلا بكم من جديد مستمعينا مستمعاتنا أينما كنتم. ما يزال المشهد السياسي في تونس ضبابيا وغير واضح فيما يتعلق بمستقبل البلاد التي تواجه تحديات سياسية واقتصادية متزايدة،
مع اقتراب موعد استفتاء شعبي على تعديلات دستورية اقترحها الرئيس قيس سعيد عقب أداء أعضاء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات اليمين الدستوري رفضه حضور ملايين أو مراقبين دوليين لمراقبة سير عملية الاستفتاء المقررة في يوليو تموز المقبل والتي ستعقبها انتخابات تشريعية في كانون الأول ديسمبر. وبالمقابل يؤكد المعارضون لسعيد على رفضهم إجراءاته وأشاروا إلى أن المرسوم الرئاسي الذي شكل الهيئة الانتخابية التي وصفوها بأنها باتت سهلة الانقياد قد نسف استقلاليتها نهائيا، لافتين إلى أن قيس سعيد تولى وحده تسمية كل أعضائها. واتهموا الرئيس بالرغبة في تشكيل هيئة انتخابية سهلة الانقياد قبل تنظيم الاستفتاء والانتخابات البرلمانية. المراقبون يرون أنه في إطار الأزمة المتواصلة في البلاد ونفي وزارة الداخلية التونسية قيام قوات أمنية تابعة لها باعتقال رئيس الوزراء الأسبق حمادي الجبالي وإصدار حركة النهضة بيانا لإطلاق سراح الجبالي فورا ودعوتها الحكومة إلى الكف عن إرهاب الخصوم السياسيين وتلفيق التهم الكيدية لهم، وكذلك تأكيدها على أن تفكيك الدولة قد تسبب في مقتل شرعية الرئاسة وكذلك السلطة القائمة. يؤكد بأن تونس تعيش اليوم أزمة سياسية غير معلومة نهايتها. وبلغت ذروتها بعدما قرر الرئيس قيس سعيد في العام الماضي إقالة رئيس الوزراء محل البرلمان وجمع السلطتين التنفيذية والقانونية، الأمر الذي لاقى مخاوف دولية واعتراضات داخلية واسعة. أن تأكيدات الأحزاب التونسية المعارضة على دعمها للعمل الجبهوي وتصديها لإجراءات قيس سعيد وسياساته وتغليب المصلحة الوطنية العليا لتجنيب البلاد مخاطر الإفلاس والانهيار الاقتصادي والانفجار الاجتماعي لن يبشر بوجود انفراجة في الأمور، ويؤكد سير البلاد ومضيها نحو الهلامية خصوصا في ظل تباطؤ الحكومة ومنهجية عملها الخاطئة التي فاقمت أزمة الأسعار وأزمة التكاليف في قطاع الزراعة والمواد الغذائية، وما يعني هذا أن الشعب التونسي بات اليوم يشهد انشقاقا كبيرا بين مؤيد لقيس سعيد وإجراءاته النوعية ومعارض مؤيد للحكومة السابقة والبرلمان. ولكن بصورة عامة إن الأزمة إذا وصلت إلى الغذاء فإن الجماهير ستنزل إلى الشوارع، وعندها لا يمكن صد قوة الشعب الذي سينسى الانشقاقات ولا يكترث للدعوات الحزبية أو الرئاسية. نحييكم من جديد مستمعينا الأفاضل في لقائنا هذا صدى المغرب العربي. تونس نحو المجهول، سنتوقف عند أوضاع الشارع التونسي مستمعينا الأكارم لي، وكيف تلقى هذا الشارع قرارات الرئيس قيس سعيد وتأكيدات المعارضة أيضا على أن الهيئة الانتخابية باتت سهلة الانقياد، وبما يخص بالتغييرات في الهيئة الانتخابية لربما تؤثر بشكل حقيقي على استقلالية البلاد كما يدعي حزب النهضة. وهناك تأكيد من قبل الرئيس قيس سعيد بأن الإشراف على الانتخابات من قبل الخارج يؤثر على استقلالية البلاد في الوقت الذي تشهد تونس هذه الحالة منذ سقوط نظام بن علي. لكن اللافت في تونس ارتفاع الأسعار للمواد الغذائية لربما يرى البعض أنه سيترك بروز عصيان مدني في هذا البلد لمواجهة تدهور الأوضاع، خصوصا وأن الشعب التونسي شهد هذه الحالة في عهد الدكتاتور بن علي. وماذا يعني تأكيد الأحزاب التونسية المعارضة على دعمها للعمل الجبهوي؟ هل من الممكن أن تجر الحالة إلى الصراع المسلح في تونس أو لا؟ هي من المحاور التي إن شاء الله نتطرق إليها في لقائنا لهذا اليوم. أتوقف عند تطبيق الواتساب. لا، انضم إلينا ضيفنا الدكتور رافع الطبيب الأكاديمي والخبير في الجيوبوليتيك من تونس. أرحب بك دكتور رافع، أهلا ومرحبا بكم سيدي الكريم.
أهلا وسهلا.
أشكرك جزيل الشكر لإتاحة الفرصة لنا في هذا اللقاء، شكرا لكم. كيف يتلقى الشارع التونسي قرارات الرئيس قيس سعيد؟
هناك العديد من القرارات.
نعم.
وهناك نوع من المفارقة يعني في القرارات. على المستوى مثلا السياسي والمؤسساتي، هناك نوع من الارتياح في بإعادة تكوين هيئة الانتخابات، التقدم نحو الحوار الوطني، ولكن هناك أيضا مشاكل على المستوى الاجتماعي باعتبار أنه غلاء المعيشة وبعض المشاكل التي ظهرت في المدة الأخيرة خاصة فيما يهم سعر الوقود إلى آخره، جعلت من الناس يعتبرون هذه الزيادات مشطئة، خاصة في ظرف الأجور لم تتحسن بشكل واضح.
نعم. طيب، هناك أيضا في مواجهة الشارع التونسي تأكيدات من قبل المعارضة على أن الهيئة الانتخابية باتت سهلة الانقياد، كيف يتلقى الشارع هذا الأمر أيضا؟
المشكلة التي تورط فيها المعارضة في المدة الأخيرة، خاصة المعارضة التي تقودها النهضة، هي أنها حقيقة تبين بالكشف أنها معارضة تقودها السفارات، يعني أنه سفراء بريطانيا وسفراء فرنسا والمكلفين بالسفارة الأمريكية، اعتبارا أنه لا يوجد سفير لحد الآن في تونس أمريكي، يجولون بشكل علني وبتغطية الإعلام على هذه الأحزاب التي لا ترى أي مشكلة في طرح المشاكل التونسية والأزمات الداخلية على هؤلاء السفراء، وكأن تونس دولة مستباحة أو دولة تحت الوصاية الخارجية. إضافة أن هناك نوع من أنواع الطلب لهذه الدول العظمى التي تحاول أن تستنزف تونس اقتصاديا وماليا، لدفع الرئيس لقبول تشريك بعض الوجوه التي تورطت مع السفارات في الحوار الوطني. وحقيقة نحن نرى أنه اليوم لم تعد هذه الدول ولا هذه السفارات لا تمثل لا مصالح دولها في تونس ولا تحترم سيادة تونس ولا استقلالها، وأصبح أيضا في الشارع هناك من يتحدث اليوم على ما يسمى بجبهة السفارات، أي الأحزاب التي تستظل بهذه القوى الاستعمارية القديمة وتحاول تفرض نفسها في الحوار الوطني وفي الساحة السياسية بعد أن نفضها الشارع في انتفاضة 25 جويلية 2021.
نعم، ماذا تهدف هذه السفارات التي تقول أنها تريد تفرض نفسها؟ ما هو الهدف من هذا الفرض؟ إلى ماذا يريدون الوصول؟
تعلم سيدي أن تونس صحيح أن جغرافيتها عندما نقارنها بجاراتها تظهر تونس ليست بالدولة الكبيرة، ولكن الوزن الجيوسياسي والاستراتيجي لتونس إضافة إلى رمزية تونس عالمية باعتبارها دولة كانت دائما متقدمة وفي طليعة البلدان في مسائل الديمقراطية والحريات والإصلاح الاجتماعي والتحرر المجتمعي إلى آخره، فتونس كانت دائما هي القاطرة للتغيير في بعض البلدان، وكان لها تأثير لا واضح في عديد المحطات التاريخية في منطقتنا. وبالتالي هناك إرادة ليس فقط لدى الدول الغربية بل أيضا لبعض الدول الخليجية التي لا تريد الخير لتونس، هناك إرادة لإفشال كل نفس إصلاحي في تونس، وهناك إرادة أن تبقى الديمقراطية في تونس ديمقراطية شكلية، ديمقراطية مشهدية، ديمقراطية يتم تحويلها إلى نوع من الفرقة، وتقزيم هذه الديمقراطية وتدفيها حتى تقتنع شعوب البلدان الأخرى التي تتطلع للديمقراطية، وخاصة في دول الخليج وبعض دول المغرب العربي، أن الديمقراطية في نهاية الأمر ليست إلا مضيعة للوقت. واحد زين ذلك هذه تونس الذي كنتم تتفاخرون بها، انظروا إليها إلى ماذا تحولت بعد هذه الديمقراطية. لذلك نرى كل هذه الأموال التي تضخ في العملية السياسية في تونس، في العملية الانتخابية في تونس، وكل هذا العمل الغير لائق الذي تقوم به السفارات حتى تتمكن من ضمان وجودها في الساحة في تونس وتوجيه العملية السياسية والديمقراطية لا نحو الإصلاح الحقيقي ولا نحو السيادة ولا نحو مقاطعة الرجعيات والصهيونية بل أساسا نحو تكفيء العملية الديمقراطية.
نعم. هل أن التغييرات في الهيئة الانتخابية دكتور رافع يؤثر حقيقة على استقلالية البلاد كما يدعي حزب النهضة؟
الثلثي الأعضاء هم من الأعضاء الذين تم انتخابهم في الهيئات السابقة على مستوى الانتخابات في السنوات الفارطة، وهي شخصيات أساسا معروفة باستقلاليتها ونزاهتها. ما نعلمه سيدي أن المشكلة ليست في الهيئة بحد ذاتها أو في الأشخاص الذين يكونون هذه الهيئة، المشكلة الكبرى هي في قانون هذه الهيئة، أي أنه نقوم ببناء هيئة انتخابات ثم ننزع عن هذه الهيئة الحق أنها تسقط بعض القائمات التي تبين بالواضح لدى هذه الهيئة أنها لم تحترم القانون الانتخابي.
نعم.
أي أنه يتم إرسال الملفات إلى القضاء والقضاء سيبت إلى حد أستاذي أنه نحن في 2023 يعني 3 سنوات بعد انتخابات 2019 ولم يتم البدء في القضايا الانتخابية وخاصة الجرائم الانتخابية الكبرى والتي عاينها الجميع بما فيهم أعضاء من داخل هذه الهيئة الانتخابية، لم يتم البدء فيها إلى حد الآن، وهناك استتباعات سياسية كبرى.
نعم.
معنا شهدها تونس بعد هذه الانتخابات المزورة أو الانتخابات التي لم تكن بذلك المستوى من الشفافية والنظافة. وبالتالي ما نريده نحن في تونس هو أن تكون لهذه الهيئة الحق في إسقاط القائمات التي لم تلتزم بالحد الأدنى من الشفافية ومن احترام القانون.
نعم. هناك تأكيد من قبل قيس سعيد بأنه الإشراف على الانتخابات من قبل الخارج يؤثر على استقلالية البلاد، وفي الوقت الذي تشهد تونس هذه الحالة منذ سقوط نظام بن علي، ماذا يعني تأكيد الرئيس على هذا الأمر؟
نحن لا نريد أي تدخل خارجي منذ الآن في شؤون الداخلية. لقد كان دستور 2014 دستور أشرف عليه جملة مجموعة من السفراء ومن الاختصاصيين في القانون الدستوري الأمريكيين، وأعطانا دستور لا يختلف كثيرا عن دستور العراق. أي دستور لا يمكن لأي دولة أن تقوم بعمل طبيعي في ظله. وبالتالي ما نريده اليوم هو أنه لا يتم تشريك أي نوع من أنواع الحضور الخارجي في انتخاباتنا. لأنه لو ترك لهذه الدول ومنظماتها الغير حكومية بين ظفرين الحق بالتدخل في انتخاباتنا، فهي قادرة على الطعن في هذه الانتخابات انطلاقا من أجندة سياسية غربية. وهذا لا يمكن القبول به. أستاذي في المدة الأخيرة تم تصنيف تونس في المرتبة 94 في مستوى ما يسمى الحقوق والحريات الصحفية من طرف منظمة نعلم جيدا ارتباطاتها العالمية، وهي معناها مراسلون بدون حدود.
نعم.
وتم تصنيف الكيان الصهيوني 86. أي أن الكيان الصهيوني الذي يقتل والذي يغتال والذي يعتدي حتى على الحرمات.
نعم.
بما فيها الموتى والمعنها والجثامين.
نعم.
ظروفه في حرية الصحافة أفضل من تونس التي يعتبر الجميع أن ما تدخل الدول الحرية على مستوى الصحافة. هذا يؤشر أن هذه المجموعات والدول الغربية والاستعمارية التي تقف وراءها تريد إسقاط التجربة في تونس.
نعم. لأنتقل إلى جانب آخر، الأمور الاقتصادية، يعني هل سيترك ارتفاع أسعار المواد الغذائية لربما في بروز عصيان مدني في البلاد لمواجهة تدهور الأوضاع، خصوصا أن الشعب التونسي شهد هذه الحالة في عهد الدكتاتور بن علي أيضا؟
صحيح، ولكن في عهد الدكتاتور بن علي كان الناس ينظرون إلى الرئيس وكأنه جزء من المنظومة التي تفرق قوة التونسيين، ونعلم جيدا أن أسعار الرئيس كانوا يمتلكون أكبر الشركات التي كانت تستغل الشعب التونسي والتي كانت تتلاعب الأسعار إلى آخره. الظرف مختلف اليوم لأنه الرئيس قيس سعد يقف إلى جانب الشعب الذي تطحنه هذه الأزمة الاقتصادية، وفي نفس الوقت كانت له كلمة حاول إلى أبعد الحدود أن يحترمها واحترمها عندما قال سأقوم بخفض الأسعار. فتم خفض الأسعار في عديد المجالات، ولكن المشكلة الكبرى هو أنه اليوم نحن نواجه مافيات في تونس تتحكم بالسوق، وهذه المافيات لها عقود وهي تتحكم في هذا السوق، وبالتالي هناك حرب كبرى يجب أن تقوم في تونس ضد هذه المافيات. إضافة إلى إشكالية كبرى عندنا في تونس، وهو انعدام الوعي للشعب الذي الذي يقوم بالشراءات، يعني لا توجد لنا لا حملات مقاطعة ولا حملات من الابتعاد عن بعض المواد التي يعلم الجميع أن هناك مافيات وعائلات تتحكم بها. وأحسن من ذلك هي المعركة التي عشناها في الأسبوع الفائت في تونس، عندما قامت انتفاضة عارمة في الأرياف التونسية ضد الشركات الثلاث التي لها الحق بشكل إحادي أن تستورد العلف المركب من أوروبا، وأرادت استغلال الوضع في الحرب في أوكرانيا أن تقوم بترفيع السعر بـ100%. فكانت هناك انتفاضة لصغار الفلاحين والمربين الذين نجحوا في إعادة الأمور إلى نصابها، والدولة وقفت إلى جانبهم وأعلنت أنها لن توافق على هذه الزيادات، ولو أدى ذلك إلى فتح الاستيراد لجميع الشركات ولجميع المربين.
نعم. طيب ماذا يعني تأكيد الأحزاب التونسية المعارضة على دعمها للعمل الجبهوي؟ هل من الممكن أن تجر الحالة إلى الصراع المسلح في تونس لا سمح الله؟ طبعا
لا، أول حاجة هي السلاح في تونس. ثانيا لا ننسى شيء، تونس بلد في 12 مليون مواطن وفيه قوات أمنية تقارب 200,000. البلد ممسوك على هذا المستوى، وتونس نجحت في حربها ضد الإرهاب ونجحت في حربها ضد الميليشيات التي كانت تريد الدخول إلى الأرض التونسية انطلاقا من ليبيا، ونجحت في ضرب المجموعات التي كانت متحصنة في الجبال. على هذا المستوى الدولة ممسوك. لكن ما يخيف هو أنه تونس بلد معناها أحزابه مخترقة من بعض الأذرع الاستخباراتية.
نعم.
ويتم تنظيم العمل السياسي على أساس ممول. لا ننسى أنه الحزب الدستوري مثلا يقوم ببعض الأعمال والتحركات السياسية فقط لتأثير بعض النشرات الإخبارية لبعض الدول في الخليج التي تتصارع على الأرض التونسية، العراق والإمارات مثلا. يعني أن هناك اختراق كبير، وهذا المشكل ما لم يحله السيد الرئيس ستكون له عواقب وخيمة جدا على التوازن السياسي داخل البلاد، لأن المال قوام الأعمال في العمل السياسي، والمال في تونس اليوم يصرف بشكل كبير على بعض الأحزاب، ولاحظنا أن تونس ليست استثناء في هذا المجال. رأينا معنا الانتخابات اللبنانية وكيف صرفت بعض الدول أموال طائلة وثروات لا يمكن حصرها فقط لربح مقعد أو مقعدين. فما أدراك في تونس.
طيب في سؤال الأخير لك دكتور، كيف ترى الأفق السياسي في تونس ونحن نتحدث عن الأفق السياسي الضبابي لحد الآن، كيف ترى الأمر أنت؟
يجب أن ينجح الحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس، والذي سيكون تحت قيادة الاتحاد العام التونسي للشغل والهيئة الوطنية للمحامين والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان واتحاد الأعراف في تونس. هذا الحوار يجب أن ينجح وأن يحول البلاد إلى ورشة عمل كبرى، لأن اليوم هناك بعض المستجدات التي تجعل تونس حقيقة على طريق سوي نحو الخروج من الأزمة. أولها المسألة الفوسفات
نعم.
وهناك دول قوية مثل الهند والصين وبرازيل إلى آخره توجهت إلى تونس وتريد شراء الفوسفات الذي ارتفع ثمنه ما يقارب 97% في ظرف 11 شهر. وهذا يعني أن هناك قدرة لتونس أن تخرج من هذه المشكلة. المسألة الثانية لا ننسى شيء، أن الانتفاضات في تونس الاجتماعية إلى آخره يقودها دائما الاتحاد العام التونسي للشغل، وهو منظمة لها مليون منخرط، وهي تمثل المنظمة الأساسية في تونس على مستوى الهيكلة.
نعم.
وهذه المنظمة إلى حد الآن لم تخرج عن مسار 25 جنيه، ولكنها لها العديد من الملاحظات على سياسة السيد الرئيس، وبالتالي يجب أن يكون هناك انفتاح من طرف الرئيس على هؤلاء الناس الذين يمثلون ثقلا حقيقيا في المجتمع التونسي، وفي نفس الوقت يجب أن نتفق كلنا على طريقة للخروج من هذه الأزمة الخانقة الاقتصادية التي ليست فقط أزمة تونسية بل هي أزمة كل الأقليم.
صحيح صحيح. الدكتور رافع الطبيب الأكاديمي والخبير في الجيوبوليتيك من تونس كنت معنا، كل شكر وتحية على هذه المعلومات الطيبة والقيمة التي استمعنا إليها، شكرا لكم، حياكم الله. التحية موصولة لكم أيضا مستمعين الأكارم في لقائنا صدى المغرب العربي والذي تسمعون إليه عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. تونس نحو المجهول محور حديثنا، وأود أن أتوقف عند تطبيق الواتساب ومساهماتكم التي وصلت إلينا. مساهمة من الأخ أبو محمد مهدي من اليمن، مساهمة صوتية بعثها إلينا، أشكره جزيل الشكر. يقول ألف تحية لك أستاذ مصطفى ولكادر البرنامج والمستمعين الأكارم وللضيوف. أستمع إلى الرسالة أبو محمد مهدي.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. من خلال مراقبة ما يجري في الساحة السياسية في تونس واشتداد وتيرة قوى المعارضة التي هي في معظمها مدعومة وممولة من دول إقليمية ودولية لا تريد الاستقرار السياسي أن يحل في تونس، قد تكون الإجراءات التي اتخذها الرئيس التونسي قيس سعيد فيها من الأخطاء، ولكن لا يجب معالجة الخطأ بخطأ أفتح منه، ويجب أن تكون هنالك رؤية وطنية جامعة لكل أبناء تونس إذا توفرت الإرادة. لبرنامج سد المغرب العربي أبو محمد مهدي اليمن.
أحسنتم وشكرا جزيلا لك أبو محمد مهدي على هذا التواصل الطيب معنا، بارك الله بك أخي الكريم. من صنعاء كنت معنا، لينتقل إلى رسالة أخرى هي للأخ الكريم صبحي عبد الحميد من الأردن الذي بعث إلينا أيضا رسالة صوتية في لقائنا، نستمع.
تحية لكم يا جميعا. إذا أراد السيد سعيد الرئيس التونسي أن يستقر له الحكم عليه بالقضاء على المعارضة، وإلا قد تكون حياته في خطر مؤكد. وشكرا لك أستاذ مصطفى.
حياك الله وشكرا جزيلا لك أخي الكريم صبحي، وبارك الله بك على تواصلك مع أثير إذاعة طهران. الأخ محمد من مدينة طهران يكتب لنا ويقول في مساهمته: السلام عليكم، شكرا لبرامجكم الراقية والطيبة. أرى أن تونس تشبه العراق كثيرا في هذه الحالة، الدول التي ليس لها استقلال في عملها وسياساتها هكذا يكون حالها، فالغرب هو ما أي دولة تأتي للتدخل في هذا البلد، خاصة السفارات الأجنبية تريد التدخل لمصالحها وتأخذ السمكة من المياه العاكرة في أي بلدان. هكذا قيس سعيد يحاول أن يجعل البلاد في حالتها المستقلة، لكن لا يستطيع ذلك لأن السفارات المختلفة والدول الأجنبية تتدخل في هذه المسألة، وهذا أمر محزن. تحياتي لكم جميعا. أبو محمد من العاصمة طهران، أشكرك جزيل الشكر وبارك الله بك على تواصلك مع إذاعة طهران. شكري جزيل الشكر الجزيل لعلي بشار من العراق، يقول: السلام عليكم، نشكركم على برامجكم القيمة، وسلامي إلى جميع العاملين في الإذاعة العربية من طهران، ونسألكم الدعاء عليكم السلام والإكرام، ونسأل الله القبول يا عزيزي علي بشار من العراق، أبو أحمد من العاصمة طهران، أيضا أحييك أخي الكريم والمستمع الفاضل الذي يستمع إلينا دوما لأثير إذاعة طهران وبرامجها. بارك الله بكم أحبتي مستمعينا الأكارم. أنا قد وصلنا إلى نهاية لقائنا في هذا اليوم. كان معنا الدكتور رافع الطبيب الأكاديمي والخبير في الجيوبوليتيك من تونس، الذي حضر إلينا وأشار إلى استبعاد حقيقة احتمال جر تونس إلى العمل المسلح أو الفوضى في هذا البلد، وتمنى أنه سيصل البلد إلى أمنه واستقراره في هذا المخاض السياسي الذي يعيشه في تغيير القرارات وتغيير القوانين السياسية المختلفة. شكرا جزيلا لكم مستمعينا الكرام ولحسن متابعتكم. وصلنا إلى نهاية لقائنا، حتى لقاء قادم أستودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
نسيتك هل تنجيني من مرديات العمل؟ فما أضيق العيش لولا الأمل. فصفحك يا من به مطمعي إلهي، وإن عصيتك هل تنجيني من مرديات العمل؟ فما أضيق العيش لولا الأمل. فصفحك يا من به مطمعي حسرتي من عذاب الضمير، ويا حرقتي من نظر أدمعي. أبيت ودمعي أبيت.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
المكتبة الإيرانية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
إخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات في كل مكان، السلام عليكم وكل المرحب بكم، ونحن نجدد اللقاء بكم عبر جولة أخرى بين رحاب المكتبة الإيرانية المعاصرة، آملين أن تخرجوا منها محملين بكل ما هو مفيد وممتع. كونوا معنا.
مستمعينا الأعزاء، الكتاب الذي نحن بصدده والذي أسماه مؤلفه حسين ديجاكام عبور منطقة 60 درجة تحت الصفر، وبلغ عدد طبعاته حتى الآن 20، عبارة عن دراسة علمية موثقة حول ظاهرة الإدمان على المخدرات والطريقة الأفضل والأنجع لعلاجها، وهي دراسة يمكن أن يفيد منها المدمنون على المواد المخدرة والأسر والأطباء والباحثون والقضاة. وفي الحقيقة فإن هذا الكتاب هو تعليم وتدريب ذاتيان لعلاج الإدمان.
الهدف من نشر هذا الكتاب تسليط الضوء على قضية الإدمان وكيفية علاجه، حيث ألقى المؤلف الذي كان هو نفسه من المدمنين على المخدرات نظرة عامة على هذا الموضوع من خلال الحديث عن تجربته في هذا الصدد، واستعرض بأسلوب مبسط وسلس المشاكل التي يعاني منها المدمن، وحدد أهم العقد المستعصية في هذا المجال، وقدم رأيه من أجل حل هذه العقد.
وقد جرت الدراسة في هذا الكتاب بشكل بحيث يقبل على قراءته كل أفراد المجتمع، كي يأخذ هذا الكتاب مكانه بين الأسر وفي المكتبات الاختصاصية في الجامعات أيضا، ويلقي هذا الكتاب الضوء على أوضاع شريحة واسعة من المدمنين على المخدرات والمشروبات الكحولية، والمرحلة التي وصلوا إليها وسبب فشلهم في محاولاتهم المتكررة للإقلاع.
إن هذا الكتاب يضع تحت تصرف العوائل الكثير من المعلومات، كي يعرف الشخص المريض أو المدمن عائلته بشكل أفضل، ولكي يسارع إلى مساعدته بوعي، ويستنفر طاقاتهم بشكل جماعي باتجاه واحد من أجل محاربة مارد الإدمان. وقد لا يروي هذا الكتاب عطش الجميع، ولكنه سيحول بالتأكيد دون غرق الكثيرين، وبالتالي فإنه سيفتح للباحثين والأطباء والمسؤولين بابا يمكنهم من أن ينظروا إلى الموضوع نظرة جديدة، وأن يقوموا بإجراءات واعية من أجل فك العقد المستعصية لهذه الظاهرة المدمرة، ويبذلوا جهدهم لحلها. لأننا نرى أن الكثير من المدمنين أصبحوا اليوم يمقتون إدمانهم، ولكنهم لا يجدون حلا له.
يضم كتاب عبور منطقة 60 درجة تحت الصفر الذي يدل عنوانه على الصعوبات التي يلاقيها المدمن في طريق محاولاته للإقلاع عن الإدمان، مشبها إياها بمنطقة أشبه ما تكون بمنطقة قطبية يحاول الإنسان أن يجتازها إلى بر الأمان. يضم تجارب كتبها المؤلف بعد 17 عاما من الإدمان المستمر على المواد المخدرة ومحاولات الإقلاع المختلفة والفاشلة. وقد طرح المؤلف في النهاية أسلوبا يمكن للأشخاص الذين أضاعوا طريقهم ولم يجدوا طريقا للخلاص من الإدمان استخدامه بسهولة. ودور الكاتب في هذا الكتاب هو دور المقدم والراوي والمستعرض.
مستمعينا الكرام، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران تتابعون برنامج من المكتبة الإيرانية. نستعرض في حلقة اليوم كتاب عبور منطقة 60 درجة تحت الصفر للكاتب حسين دجاكا.
يبدأ المؤلف حسين دجاكام كتابه عبور منطقة 60 درجة تحت الصفر هذا بتوجيه النداء أو الرسالة التالية التي يقول فيها: أنا آتي بالماء، وأما أنت فاشرب منه حتى ترتوي، ولكن ليس تحت الماء. أنا شاهق عال بعلو القمم التي لا يمكن بلوغها، ولكن تعال أنت إلى القمة التي أتربعها وأنت مسلح كي ترى العظمة. أنا أبذر الخصب والنماء، وأما أنت فعليك أن تجد النور والضياء بين المساحات الخضراء، وأن تجلس على أجنحتها وتحلق نحوي كي ترى ما لا تصدقه. أنت تستطيع أن تحول كل ما هو موجود نحو الأفضل بقوة عقلك، وأن تصل إلى النقطة التي بدأت منها.
ثم يواصل الكاتب رسالته هذه قائلا من خلال توجيه نصيحة إلى أولئك الذين يبغون تحقيق أهدافهم بالتأني وعدم التسرع، وإلا كانت الأهداف التي يتطلعون إلى تحقيقها ناقصة لأنهم اختاروا أقصر الطرق. يقول المؤلف في هذا الصدد: كل البشر يتصورون أن أفضل الطرق أقصرها، وبالتالي فإنهم لا يفكرون في صحتها من عدمها. إنهم يسلكون الطريق الذي يحقق ما يرجونه في أسرع وقت ممكن، ولذلك فإن جهودهم والمشاق التي تحملوها تبقى دوما ناقصة وعديمة المحتوى، وهم مضطرون إلى أن يكتبوا مرة أخرى.
وعن المحاور الرئيسة للكتاب، فإن بإمكاننا تلخيصها بالمحاور والمواضيع الرئيسة في الكتاب كالتالي: ما هو الإدمان ولماذا؟ تأثير الإدمان على الحياة، التجارب في مجال الإقلاع عن الإدمان ونقد اتجاهاته وأساليبه، دور الفكر أو العقيدة في علاج الإدمان، أسلوب بدء العمل من أجل الإقلاع وكيفية العلاج والأساليب.
أيها الإخوة والأخوات، كل الشكر والتقدير لكم على طيب المتابعة وجولتنا في دفتي كتاب عبور منطقة 60 درجة تحت الصفر للكاتب حسين دجاكام. سنواصلها في حلقتنا المقبلة من برنامج من المكتبة الإيرانية بإذن الله.
شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
¡Oh! روحي بحبك هائم مشغول والقول أبعد قصده التمثيل فلأنت أعلم بالفؤاد وحاله رب وعبد فالكلام مطامحي الكبرى إليك تحول ومطامحي الكبرى إليك تحول يا روحي روحي بحبك هائم مشغول والقول أبعد قصده التمثيل فلأنت وحاله رب وعبد فالكلام يقول يا من وهبت لي الحياة ودفئها ومن الحياة